الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أحيا الليل بمناجاة المحبين وعلى آله وصحبه وسلم ومن صار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. فسبحان من أيقظ المتهجدين والناس نيام. إخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحثي هو الإعجاز العلمي في قيام الليل حول الحديث النبوي الشريف عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي والطبراني وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسن العراقي إسناد الطبراني. أما لفظ مطردة للداء عن الجسد فقال الترمذي هذا حديث غريب، هذا اللفظ غريب، وضعفها الألباني. وبالجملة فالحديث حسن دون زيادة كما قال الألباني. ولكن هذا البحث قائم على هذه الوصية النبوية الشريفة عليكم، وقائم على ما نستدرجه وما نستخلصه من آيات القرآن الكريم في سورة المزمل: يا أيها المزمل. قام هذا البحث على منهج هو التأصيل الشرعي لقيام الليل من القرآن الكريم والسنة المطهرة، الطرح العلمي للحديث أو لقيام الليل. تكلمت فيها عن تعريف النوم وفيسيولوجية النوم ثم أمراض النوم، ثم تكلمت عن الإعجاز العلمي في قيام الليل، ثم أتبعت ذلك بتوصيات. أولا القرآن الكريم، قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن القيم: تأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلم نفس، وكيف قابل قلقهم واضطرابهم وخوفهم على مضاجعهم حين يقومون إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة. وقال صاحب الظلال رحمه الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يرسم صورة المضاجع في الليل وهي تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة والتلذذ بالمنام، ولكن هذه الجنوب لا تستجيب لأن لها شغلا آخر عن المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ، شغلا بربها، شغلا بالوقوف في حضرته والتوجه إليه في خشيته ينازعها الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله عز وجل والرجاء في رحمته، الخوف من غضبه والطمع في رضاه، الخوف من معصيته والطمع في توفيقه. عبر عنها القرآن الكريم بقوله: يدعون ربهم خوفا وطمعا، وهم إلى جانب هذه الحساسية والدعاء الحار يؤدون واجبهم تجاه الجماعة المسلمة ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هؤلاء أخفوا لله عملا فأخفى الله لهم جزاء. يا الله، كم ذا يفيض الله على عباده من كرمه، وكم ذا يغمرهم من فضله، ومن هؤلاء مهما كانت عبادتهم حتى يتولى الله عز وجل إعداد ما يدخره لهم من جزاء في عناية ورعاية لولا أنه فضل الله الكريم المنان. نداء آخر في سورة المزمل، قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. قال القرطبي: يا أيها المزمل فيها لفتة، فيها للملاطفة أو التنبيه إلى كل راقد أن ينتبه إلى قيام الليل. وذكر الزمخشري: النفس الناشئة هي التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة. وقال صاحب الظلال رحمه الله: قم الليل إنها دعوة السماء وصوت الكبير المتعال، قم للعبء الثقيل. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قم. فقام، ظل بعدها أكثر من 20 عاما لم يسترح، ظل قائما على دعوة الله عز وجل. إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. فأما الكبير الذي يحمل العبء الكبير فما له والنوم. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته رضي الله عنها خديجة، قال: مضى عهد النوم يا خديجة. وفي الحديث أيضا ما يدعون إلى قيام الليل: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. عليكم للندب لا للوجوب. أما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كانت للوجوب، وهي خاصية تخص النبي صلى الله عليه وسلم. أما في باقي الأمة فهي نافلة مقبولة. فإنه داب الصالحين كان عيسى بن مريم حينما أدركه الليل صف قدميه يصلي إلى الصباح. قربة إلى الله تعالى فهي من أعظم القربات، منهاة عن الإثم، تكفين للسيئات، مطردة للداء عن الجسد. قال ابن القيم: وفي قيام الليل من الفوائد أنه يحط الذنوب، وينور القبور، ويحسن الوجوه، ويذهب الكسل، وينشط البدن، وترى الملائكة موضعه من السماء كما يتراءى الكوكب الدري لنا من السماء. الطرح العلمي للحديث: تكلمت عن النوم وأنواع النوم. النوم هي حالة طبيعية نشطة وليست ساكنة، تنخفض الاستجابة للمؤثرات الخارجية، تتميز بالتكرار وبسهولة الخروج والدخول في النوم. معدل النوم الطبيعي يتراوح ما بين 5 إلى 10 ساعات. أنواع النوم: هناك نوع اسمه النوع غير الحالم، اللي هو النون رابيد اي موفمنت سليب، والرابيد اي موفمنت سليب اللي هو النوع الحال النوم الحالم. معظم النوم هو من النوع غير الحالم، وأن النوم الطبيعي يكون أكثر عمقا في الثلث الأول من الليل، وأقل عمقا في الثلث الأخير، وأن معظم النوم الحالم يأتي في الثلث الأخير من الليل. هذه قاعدة سيقوم عليها جزء كبير من هذا البحث، أي أن معظم النوم هو من النوع غير الحالم ويأتي في الجزء الأول من الليل. أما في آخر الليل فهو نوم حالم فيه كثير من الأحلام والاضطرابات المصاحبة لهذا النوم. هناك سؤال: هل هناك علاقة بين التوتر وشد النفس واضطراب ضربات النوم دورات النوم؟ نعم، هناك علاقة بينهما، فإن التوتر وشد النفس يؤدي إلى اختلال دورات النوم، مما يؤدي إلى الأرق وعدم انتظام دورات النوم نتيجة ارتفاع مستوى الكورتيزون وانخفاض مستوى الليكوترينز، مما يؤدي إلى اضطراب دورات النوم. فيسيولوجية النوم، يعني دي حاجات طبيعية وتغيرات فيسيولوجية تحدث لأي نائم. هناك فيسيولوجية النوم وعلاقاتها بالرئة وعلاقاتها بالقلب وعلاقاتها بالجهاز الهضمي. أولا فيسيولوجية النوم والرئة: النوم الحالم الذي يأتي في الجزء الأخير من الليل هناك عدم انتظام في التنفس، وهناك نقص في مستوى الأكسجين، وهناك ازدياد في عدد مرات التنفس، وهناك نقص في حركة الأهداب التي بمثابة الحارس على الجهاز التنفسي. النوم والجهاز الهضمي: ليلا يزداد إفراز الجاسترين والبيبسين الذين لهما علاقة بإفراز حمض المعدي الـ HCL. هذا الحمض الذي يفرز بطريقة الإيقاع اليومي، وجد أن هذا الحمض يكون أقصى حد له في الإفراز ليلا في مرحلة النوم الحالم، وأقل حد له في الساعات الأولى من الصباح. ثم أثناء النوم الحالم يقل البلع وحركة المريء للنائم. العلاقة بين النوم والقلب: هناك زيادة في الضغط ونبضات القلب وخروج نبضات غير منتظمة في النوم غير الحالم، يقل الضغط اللي هو الجزء الاولاني من الليل الذي يمتاز بنوم عميق، ينتظم القلب وينتظم الضغط وينتظم معدل خروج هذه النبضات من القلب. هناك اضطرابات تحدث تسمى باراسومنيا، اي اضطرابات تحدث في مرحلة النوم الحالم يعني الجزء الاخير من الليل، conventional sleep dream اللي هي احلام تقليدية، كلنا بنشوف الاحلام nightmares، ايضا هذه مرتبطة بالنوم الحالم اللي هي الفترة الاخيرة nightmares اللي هي الكوابيس الليلية، بيرى فيها النائم احداث بيضطرب قلبه ويزداد تنفسه شل النوم. كلنا بنشوف احيانا نشوف هذا النوع من النوم لو يسمى sleep paralysis، النائم يشعر ان الكل يصحو من النوم وكأنه مشلول جسدا ولا يستطيع الحراك الا ان يرى فقط بعينه. اضطرابات سلوكية مصاحبة للنوم الحالم هو نوع ايضا بيرى النائم فيه احداث ولكن عنده شلل للعضلات ما عدا عضلات التنفس، يستطيع ان يمثل ما يحلم به، يعني ممكن يدافع عن نفسه فممكن يضرب اللي جنبه اذا كان حد جنبه. هناك ايضا الهلوسة السلوكية، وهناك صداع نصفي مرتبط برضا بمرحلة النوم الحالم، والربو الليلي البرونكال ازمة، وهناك باراسومنيا معوية ومريئية اللي هي الجرد الاسترجاع المريئي المعوي، وهناك ايضا علاقة بين النوم الحالم وزيادة في الحمض الهيدروكليريك HCL، ولان النائم في هذه المرحلة تحت تأثير الجهاز الباراسيمباثيك اللي هو الجهاز غير الودي. هناك علاقة بين النوم والقلب، هناك علاقة ما يعرف باسم مرض انسداد التنفس اثناء النوم obstructive sleep apnea، ودي لها افرادة قدام، انقطاع التنفس المركزي اثناء النوم، ده نوع من انواع اضطرابات النوم بتحدث كثيرا للمسنين، فيها نقص في الاكسجين وزيادة في ثاني اكسيد الكربون الذي يؤدي الى فشل تنفسي وزيادة في الضغط الرئوي ويعالج بالاكسجين وعلاج الكسور التاجي. هناك علاقة بين النوم والجيوب الأنفية والتهابات الجيوب الأنفية، لماذا؟ لأن أثناء النوم بيقل حركة الأهداب ويزداد تورم الغشاء المخاطي المبطن للأنف ويقل معدل إفراز الإفرازات التي تنتج اللي هو المخاط، فيؤدي إلى ضيق فتح التصيف هذا المخاط فيؤدي إلى زيادة الضغط داخل الساينس إلى داخل الجيوب الأنفية مؤديا إلى أعراض الجيوب الأنفية.
الحافظ شمس للأمة، قرآن يعلو بالهمة، علماء للناس أئمة، وفضاء الكون بهالا. رتل الآيات القرآن في كل مساء وصباح. شمس للأمة، قرآن يعلو بالهمة.
كاميرا الحافظ.
على هامش احتفالية قناة الحافظ بالتعاون البناء بينها وبين الهيئة العالمية للإعجاز في القرآن والسنة، كان هذا اللقاء مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز في القرآن والسنة. مرحبا بكم في بلدكم الثاني دكتور.
سلمك الله وسلم كل أحبة الذين يشاهدوننا ويستمعون إلينا، ونحييك ونحييهم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
سعادة الدكتور، الهيئة تعمل دائما على نشر ثقافة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ما رأي حضرتك في تبني قناة الحافظ مبادرة بالتعاون بينكم وبين قناة الحافظ الفضائي؟
أولا يعني هذه القناة المباركة قناة الحافظ جعلت شعارها هو حفظ والحفاظ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم بلا شك من أكثر القنوات قربا من حيث الهم المشترك بيننا وبينهم، فهم يعملون على تعميم حفظ القرآن وحفظ السنة، ونحن معهم نعمل على إظهار ما في القرآن وما في السنة من البراهين الإيمانية ومن القضايا العظيمة في الجانب التشريعي التي أرادها الله عز وجل لصناعة هذا الإنسان ليعيش حياة سوية سعيدة هانئة تحت ظل القرآن وظل السنة النبوية الشريفة. ولا غرابة أن يلتقي هؤلاء. أنا أشكر أحبابي وإخوتي والقائمين على هذه القناة، وعلى رأسهم أخي الحبيب الأستاذ الدكتور عاطف عبد الرشيد وإخوته العاملون معه، على هذا التلاقي في الهم المشترك، فكلنا خدم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يعيننا على هذا المسار الذي نحن مأمورون به من عند الله ابتداء لكي نحمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذا الدين جاء بهذا القرآن والسنة ليحفظ وليتعرف على ما فيه من المعاني والبراهين. نسأل الله التوفيق.
دكتور عبد الله المصلح، يعني تبسيط الإعجاز العلمي للسادة المشاهدين بكافة أطيافهم وثقافاتهم المختلفة أمر مهم. ما الذي تقوم به الهيئة العالمية للإعجاز في القرآن والسنة في هذا الصدد؟
نحن في هذا الباب حاولنا أن ننوع خطابنا، أن نضع لكل جهة ما يناسبها من طبيعة أسلوب الخطاب. فنحن قد نخاطب الأطفال في المدارس، وقد نخاطب طلاب المراحل الثانوية فنعطيهم من الخطاب ما يتناسب مع قدرتهم، وقد نخاطب طلاب الجامعات، ونخاطب العلماء المتخصصين في العلوم في شتى بقاع الدنيا، نخاطب المسلم ونخاطب غير المسلم، والكل له نوعية خاصة من الخطاب. وكذا تعلمنا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان ينوع خطابه بحسب سامعه والمتلقي لرسالته. نحن نبذل جهدنا في أن نعمم خطابنا على شرائح هذه الأمة، ونسأل الله التوفيق. وهذه رسالة طويلة لن أستطيع أن أحصرها لك في هذا اللقاء.
بالنسبة لغير المسلمين تحديدا سعادة الدكتور، وباعتبار الإعجاز العلمي من أفضل الوسائل للدعوة الإسلامية، ماذا يعني فعلتم في هذا الإطار؟
يعني قد شهدنا بأعيننا في ملتقياتنا ومؤتمراتنا التي عقدناها بشتى بقاع الدنيا على أن هذا الطريق طريق مؤثر، وخاصة يعني أنا أريد أن أنبه لشيء معين، وهي أن قضية الإعجاز قضية لا بد أن تخاطب العقول في أعلى ما تفوقت فيه، وأعلى ما تفوقت فيه العقول في هذا الزمان هو العلم. والعلم رحم مشترك بيننا جميعا، بين البشرية كلها، مسلمين وغير مسلمين، وإن كان غير المسلمين في بعض الجوانب لا كلها قد تفوق على غير المسلمين في هذا الجانب. فأن نخاطبه لنقدم له براهين الإيمان من جنس ما هو يعتقد أن نتفوق فيه يجعله يتتلمذ على القرآن ويكون أمامه إما مسلما وإما مستسلما. هذه حقيقة شهدناها بأعيننا.
كلمة أخيرة توجهها إلى قناة الحافظ الفضائية، قناة القرآن الكريم، ونحن نتنسم هذا بركات الشهر الفضيل شهر شعبان، ويعني ننتظر بفارغ الصبر شهر رمضان المبارك.
والله سيدي الآن سأقول لقناة الحافظ يا أنا، يعني ما عادت القناة، نحن أصبحنا في مركب واحد في هذه القناة، فهي على حد قول الشاعر قال للمحبوب لما زرته من ببابي قلت بالباب أنا، قال لي أخطأت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. فنحن أصبحنا شركاء في هذا الباب، ونسأل الله أن يعيننا على هذه الشراكة.
جزاك الله خير دكتور.
شكرا حبيبي.
كاميرا الحافظ.
عالم الذباب. الذباب بجنسيه ذو فم ماص، فلو وقف على قطعة بطيخ مثلا لبدأ في إفرازاته التي تمكنه من امتصاص أو لعق المواد الكربوهيدراتية وغيرها مما تحتويه البطيخة، وعندئذ تبدأ هذه المواد في الدخول في جهازه الهضمي، ثم تسير في الدورة الدموية إلى خلاياه، ويتحول جزء منها إلى طاقة تمكنه من الطيران، وجزء آخر إلى خلايا وأنسجة ومكونات عضوية، وجزء أخير إلى مخلفات يتخلص منها جسم الذباب. فأين قطعة البطيخ؟ وما السبيل إلى استرجاعها؟ ومن يستطيع إذن أن يجمع الأجزاء التي تبدو في طاقة طيران الذباب والأجزاء التي تحولت إلى أنسجة؟ وتكوين الذباب تشريحيا ووظيفيا على درجة كبيرة من التعقيد والتكيف مع بيئتها، مما ينفي الصدفة العمياء في تكوينها وإعدادها كآية على بديع صنع الخالق وقدرته. ففي البداية تقوم الذبابة بمعاينة الغذاء عن طريق جملة عيون مركبة وجملة وسائل أخرى كيماوية تستشعر بها موضع الغذاء وتهيئة الأعضاء التي تستخدمها في الطيران، ثم تأخذ وضعية التأهب للطيران، وذلك بتعديل وضع أعضاء التوازن الموجودة في الجهة الأمامية، وأخيرا تقوم بحساب زاوية الإقلاع معتمدة على اتجاه الريح التي تحددها بواسطة حساسات موجودة على قرون الاستشعار، ثم تطير مرفرفة بأجنحتها صوب الغذاء وهي قادرة على زيادة سرعتها حتى تصل إلى 10 كيلومتر في الثانية إذا تطلب الأمر. إلا أن كل هذه العمليات لا تستغرق أكثر من 1/100 من الثانية، وهي تسلك أثناء طيرانها مسارا متعرجا في الهواء بطريقة تجعل اصطيادها متعسرا على مفترسات الحشرات، ولذا هي تستحق الوصف بسيدة الطيران البهلواني، كما يمكنها الإقلاع عموديا من المكان الذي تقف فيه وأن تحط بجناح على أي سطح بغض النظر عن انحداره حتى لو كان السقف، لأن أقدامها مهيئة للتثبيت بقوة أكبر من وزنها، وتوجد على رؤوس أقدامها وسادات تفرز سائلا لزجا عندما تلامس الأسقف، وتقوم الذبابة بمد سيقانها باتجاه السقف عندما تقترب منه، وما إن تشعر بملامسته حتى تستدير وتمسك بسطحه. وتحمل ذبابة المنزل جناحين رقيقين يتحركان عند الطيران إلى الأمام والخلف على محور واحد في ذات الوقت، ومع ذلك يمكنها استعمال إحداهما بمعدل أكبر من الآخر، مما يمكنها من الطيران المتعرج وتجنب الافتراس. وتستمد الذبابة مهارتها الفائقة في الطيران من التصميم المثالي للأجنحة، وتغطي النهايات السطحية والأوردة الموجودة على الأجنحة شعيرات حساسة جدا، مما يسهل على الحشرة تحديد اتجاه الهواء والضغوط الميكانيكية عند الإقلاع والانبساط عند الهبوط. وتقوم الحساسات الموجودة تحت الأجنحة والرأس بنقل معلومات الطيران إلى الدماغ، فإذا صادفت الحشرة طيارا هوائيا جديدا أثناء طيرانها تقوم هذه الحساسات بنقل المعلومات الجديدة في الحال إلى الدماغ، وعلى أساسها تبدأ العضلات بتوجيه الأجنحة بالاتجاه الجديد. وبهذه الطريقة تتمكن الذبابة من اكتشاف تغيرات محيطها أثناء الطيران باستشعار أي تيار هوائي إضافي والهرب إلى مكان آمن في الوقت المناسب. وتتكون عين الذبابة من 6000 بنية عينية سداسية يطلق عليها اسم العوينات، تأخذ كل من هذه العوينات منحنى مختلفا بحيث تتمكن من معاينة كل الجهات، أي أن حقل رؤيتها لما حولها تتسع زاويته 360 درجة، مما يمكنها من تحديد موضع الغذاء بدقة والهروب سريعا في الاتجاه المعاكس لمصدر الخطر. وتتصل 8 أعصاب مستقبلية للضوء بكل واحدة من هذه العوينات، مما يجعلها في غاية الكفاءة والسرعة في الاستشعار، بحيث تعالج حوالي 100 صورة في الثانية الواحدة. فمن حسب كل هذه الحسابات بدقة بالغة وهيأها على تلك الصور المذهلة تشريحيا ووظيفيا، وتضع ذبابة الفاكهة البيضة داخل الثمرة خاصة الجوافة لتتغذى الديدان اليرقات بعد الفقط عليها، وغالبا تسقط الثمرة لتكمل العذارة دورتها في التربة. وقد وجد تشابه كبير بين جينات ذبابة الفاكهة وجينات الإنسان، مما يعني أن دراستها تفتح مجالا واسعا لخدمة الإنسان في علاج الأمراض خاصة السرطان. وتوماس هانت مورغان هو أول من اكتشف أهمية الذباب في أبحاث الوراثة والتخليق في بدايات القرن العشرين، ويستخدم ذباب الفاكهة منذ 100 عام في دراسة المورثات لعدة أسباب، منها اشتراكه مع البشر في أكثر من 20 جينا وراثيا
خاصة بحرق الدهون، ولذا عملية استخلاص الطاقة من الدهون لدى الذبابة تشبه إلى حد مذهل تلك التي يقوم بها الجسم البشري، مما يعطي الأمل لعلاج مرض البول السكري وأمراض الكبد.
الحافظ قرآن وسنة.